الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. التقرير الأخير من تقريرات الأصل للعمل بالظن، ما هو الأصل في العمل بالظن؟ التقرير الأخير هو أن يقال بأن الأصل الحرمة لقوله تعالى إن الظن لا يغني من الحق شيئا، أو غير ذلك من الآيات الناهية عن اتباع الظن. الشيخ قدس سره في مقام الرد على ذلك هكذا قال: إن كان المقصود لكم هو أن العمل بالظن حرام إذا كان على وجه التعبد، هذا تريدون أن تقولوا أنه حرام وتستدلون عليه بالآيات الناهية عن اتباع الظن، فيرد عليه أن التعبد بالظن تشريع بديهي عدم جوازه عند العقل، بديهي ومن الضروريات عدم جوازه، والأدلة متطابقة عليه النقلية من سنة وإجماع وكتاب، بلا حاجة إلى الاستدلال عليه بهذه الآيات الكريمة. المطلب أوضح من ذلك. وإن كان هذا درس جديد من الآن سوف يشرح، وإن كان مقصودكم لا تريدون أن تقولوا بأن العمل بالظن هو حرام حتى إذا لم يقع على وجه التعبد، هو حرام، مجرد أن أعمل على وفق الظن هو حرام، وحينئذ نقول مقصودكم حرام العمل بالظن حتى إذا لم يكن على وجه التعبد، يعني إذا خالف الواقع وكان تحصيل الواقع بالعلم ممكنا. في الصورة مقصودكم يعني تقولون هيك، مقصودكم أن إذا يمكن تحصيل العلم بالواقع، باب العلم مفتوح، فإذا عملت بالظن وظني خالف الواقع والمفروض الواقع يمكن تحصيل العلم به، هنا تردون تقولون هذا العمل بالظن لا يجوز. في هالصورة، صورة ما إذا خالف الواقع وكان تحصيل الواقع بالعلم ممكن، هذا مقصودكم؟ صحيح، هذا حرام، العمل بالظن هذا حرام. ليش؟ لكن ما نحتاج في إثبات حرمة علما إلى هذه الآيات عن اتباع الظن، بل يكفينا في إثبات حرمة ذلك الأدلة الواقعية، يعني الأدلة التي دلت على لزوم الإتيان بالواقع في الحكم الواقعي، هي تلك الأدلة تثبت لنا أنه لازم تحصيل الواقع والإتيان بالواقع، مفروض الواقع مو يمكن تحصيل العلم به وإتيانه، فتلك الأدلة تثبت لنا لزوم الإتيان بالواقع وعدم جواز الأخذ بالظن، بلا حاجة إلى التشبه بهذه الآيات الناهية عن اتباع الظن. فصحيح يحرم العمل بهذا الظن، لكن حرمته من جهة، من جهة أن الواقع مطلوب من عدنا وتحصيله ممكن، فذلك الدليل الذي يدل على لزوم الإتيان بالواقع هو بنفسه يصير دليلا على حرمة العمل بهذا الظن، لا حاجة إلى التشبث بهذه الآيات الناهية عن اتباع الظن. وإذا كان مقصودكم هذا الشق الثالث، وإذا كان مقصودكم يحرم العمل بالظن لا على وجه التعبد، إذا على وجه التعبد هذا الشق الأول، لا على وجه التعبد، مجرد العمل بالظن يحرم إذا كان العلم غير ممكن، تحصيل العلم غير ممكن، الشق الثاني ترى تحصيل العلم ممكن، لا، إذا كان تحصيل العلم غير ممكن وكان هذا الظن مخالف علما، بعد لا نقول للواقع لأن تحصيل العلم ما ممكن، فنقول ماذا؟ وكان مخالفا للأصل، لأنه عند عدم إمكان علم نأخذ بالأصل. فأنتوا تردون تقولون أخذنا بهذا الظن ما يجوز في هالصورة. إذا خالف الأصل عند عدم التمكن من العلم صحيح، نعم يحرم العمل بهذا الظن، لكن يكفينا في إثبات الحرمة دليل الأصول. ما دل على الأصول العملية لا تنقض اليقين بالشك وغير تلك بنفسها تفي لإثبات حرمة العمل بهذا الظن، لأنها تقول خذ بالأصل، إذا ما تفكر من العلم خذ بالأصل ولا تأخذ بغيره، بغيره مثل ما بالظن. فتلك الأدلة تثبت لنا حرمة العمل بهذا الظن بلا حاجة إلى من؟ أدلة الأصول تثبت لنا حرمة العمل بالظن بلا حاجة إلى التشبث بالآيات الناهية عن اتباع الظن. الاحتمال الأخير والرابع أن يكون مقصودكم أن الأخذ بالظن والعمل على ضوء ما يجوز إذا لا على وجه التعرض، حتى إذا لم يخالف الواقع مع التمكن من الواقع. أفرض ما مخالف الواقع ولا مخالف للأصل، هذا مقصودكم. إذا كان هذا مقصودكم تقولون حرام حتى في هذه الصورة، إذا لم يخالف الأصل ولم يخالف الواقع في هذا الصورة يحرم عمل بالظن. لا نسلم أنه يحرم العمل بهذا الظن، ولا تدل الآيات الناهية عن اتباع العمل بالظن لا تدل على حرمة ذلك. والإنصاف أن الآيات الناهية عن اتباع الظن هي يستفاد منها مو بعيد أن عن اتباع الظن على وجه التعبد، يعني الشق الأول، وقلنا ذات يكفي في إثبات حرمته كون التشريع والتشريع محرم بالأدلة الأربعة بلا حاجة للتشبث بهذه الآية. انتهى دور الأخ أفهرسك هذا المطلق حتى أطبق العبارة. استدل على حرمة العمل بالظن بالآيات الناهية عن اتباع الظن ويرده إن كان المقصود حرمة العمل بالظن على وجه التعبد، نسلم الحرمة، لكن ماكو حاجة للتشبث بهالآية، هذه الأمور ضرورية الحرمة عن تشريع. وإذا كان مقصودكم يحرم العمل بالظن لا على وجه التعبد، لكن في أي صورة؟ إذا كان مخالف للواقع وتحصيل العلم بالواقع ممكن، هنا منسلم حرام العمل بهذا الظن. لكن ليش حرام؟ لأجل لزوم تحصيل الواقع. تلك الأدلة الواقعية التي تقول جيب الواقع تلك تفي لإثبات حرمة العمل بهذا الظن بلا حاجة إلى التشبث بهذه الآية الناهية عن اتباع الظن. وإذا كان مقصودكم يحرم العمل بالظن إذا خالف الأصل، مخالف الواقع، خالف الأصل طبيعي الأصل شوكي عند عدم التمكن من العلم، هذا صحيح نسلم بالحرمة، لكن يكفي لإثبات الحرمة ماذا؟ أدلة الأصول العملية، فإنها تقول خذ بالأصل ولا تأخذ بغيره، تلك تفي لإثبات حرمة العمل بالظن بلا حاجة إلى التشبث بمن؟ بهذه الآيات الناهية عن اتباع الظن. وإذا كان مقصودكم شك
إذا كان يخالف الأصل، الأصل كان ضوائي واحد عمل على الظن اللي هو مثلا كان
لا افترض الاصل احتياط
طب نفترض البراءة
اذا افترضت البراءة هذا مو مهم ما يخالف لان اصل البراءة ما يقول لك اي مقصودنا مثل اصل احتياط
هو اصل البراءة هم الطول الحجية
اي صحيح الطول الحجية بمعنى يجوز الاتباع لكن مو بمعنى انه لو ما اتبعت سويت حرام
فذلك الاحتياط
احتياط لا لازم ان تتبع
احيانا مو احيانا
إذا كان موافق للواقع إذا كان موافق للواقع شلون يعني كان أصل الاحتياط وواقعا كان حرمة بل أخذ به حينئذ لازم أو استصحاب سأفترض أوضح كل شيء استصحاب مثلا كان يقتضي ماذا شيء وأنا ظنيت بخلاف الاستصحاب وخذت بهذا الظن في هالصورة مقصودكم ما يجوز هذا نسلم صحيح
ما يجوز كل الأصول هذا كلام ما يجوز كل الأصول
فسأفترض القدر متيقن مثل هذه الصورة للأوضحية شيء ماذا نفترض فكلامكم صحيح ولكن نقول على أنه هذا يكفي لإثبات حرمته دليل الأصول بلا حاجة إلى التشبث بمن في هذه الآيات. وإذا كان مقصودكم أن يحرم العمل بالظن في صورة إذا لم يخالف الواقع ولم يخالف الأصل ولا على وجه التعبد هذا حرام هذا لا نسلم حرمته والآيات النهى عن اتباع الظن لا يستفاد منها حرمة ذلك. الآيات النهى عن اتباع الظن مو بعيد واردة علما للدلالة علينا على حرمة التعبد ناظر على الشق الأول الذي قلنا حرمة التعبد ثابتة بالضرورة وبالبداية وبالأدلة الأربعة. نطبق العبارة. لذلك يقول قدس سره وإن لم يكن عن استناد إليه. هذا الشق الثاني. بعد الشق الأول إذا كان مقصودكم من حرمة العمل بالظن في صورة الاستناد يعني التعبد. الشق الثاني لا، إذا كان مقصودكم صورة عدم الاستناد عدم التعبد. وإن لم يكن عملنا بالظن عن استناد إلى الظن يعني عن تعبد به، هذا بشقوق ثلاث، فالمجموع ايش قد يصير بضمها إلى الأول أربعة. فإن أريد حرمته حرمة العمل بهذا الظن إذا خالف الواقع، والمفروض الواقع ممكن تحصيله مع التمكن العين بالواقع، باب العلم منفتح، صحيح هذا حرام عمل بهذا الظن، لكن ليش حرام؟ يكفينا تلك الأدلة التي تقول يجب تحصيل الواقع، مفروض ممكن تحصيله، لا حاجة إلى هذه الآيات النهي عن اتباع الظن. فيكفي في ذلك يعني في إثبات حرمة العمل بهذا الظن الأدلة الواقعية التي تقول يلزم الإتيان بالواقع من دون حاجة يعني علما إلى تشبث بهذه الآيات عن اتباع الظن. وإن أريد حرمته، هذا الشق الثاني، حرام العمل بالظن بلا تعبد في صورة إذا خالف الأصل في فرض عدم التمكن من الواقع. وإن أريد حرمته إذا خالف الأصل مع عدم التمكن من العلم يعني بالواقع، من العلم يعني بالواقع، هذا هم صحيح نسلم حرام، لكن يكفي لإثبات الحرمة ماذا؟ أدلة الأصل مثل الاستصحاب، ذاك الاستصحاب يقول خذ بالاستصحاب ولا تأخذ بغيره مثل من بالظن، فيكفي فيه أيضا يعني في إثبات الحرمة أدلة الأصول. إذا قلنا الأصول عملية حجة، إذا قلنا الأصول العملية حجة حتى في صورة الظن بخلافها، لأن هنا ظن أكو بخلافه بناء على ما هو التحقيق من أن مجاري الأصول صورة عدم العلم الشامل للظن، في صورة عدم علمنا وشكنا يجري الأصل سواء أكو ظن بالخلاف أما أكو، ما دام عدم علم أكو يكفي. هذا عبارة صعبة، والعبارة السهلة أنا الذي بينتها بناء على أنها حجة حتى في صورة الظن بخلافها. نفس التعبير ترى يا أخي، نفس الشيء، مو أنه مطلب جديد. وإن أريد، هذا الشق الأخير، حرمة العمل المطابق للظن من دون تعبد، فقط مطابق من دون إسناد إليه وتدين، من دون تعبد ومن دون مخالفته للواقع مع التمكن من الواقع، هذا بنفترض عدمه، وعدم مخالفة العمل للواقع مع التمكن من الواقع هذا بنفترض عدمه، وبعد ونفترضهم عدم الثالث، وعدم مخالفة علما لمقتضى الأصول ولا لمقتضى أي ولا لمقتضى إعلام عطف على الواقع، على الواقع، وعدم مخالفة العمل لمقتضى عطف على للواقع، لل مو بس الواقع، لل حتى على لام، لأن هذا لام أكو به لمقتضى، لام أكو به، وعدم مخالفة لمقتضى الأصول مع العجز عن الواقع. هذا نقول حتى في هاي الصورة الذي لا مخالف الواقع عن التمكن من الواقع، ولا مخالف أصول مع عدم التمكن من الواقع، ولا على وجه التعبد، هذا مقصودكم؟ ما نسلم الحرمة هنا، والآيات ما لها دلالة على الحرمة، فلا دلالة فيها ولا في غير الآيات، فلا دلالة في هاي الآية أنها عن اتباع الظن ولا في غيرها على حرمة العمل بهذا الظن. وليش نقول حرام ما دام لا على وجه التدين ومو مخالف للواقع ما مخالف أصول؟ ليش نقولهم حرام؟ مو مناسب أصلا ولا وجه لحرمته أيضا، يعني مضافا إلى أنه لا دليل على حرمته أصلا مو مناسب نقول أنه حرام. والظاء يا ابن الآية، ما نقدر نقول الآيات تدل على حرمة العمل بهذا الظن حتى إذا ما مخالف الواقع، ما مخالف الأصل، لا على وجه التدين، ما نقدر نقول الآيات إنها عن اتباع الظن إن الظن لا يغني، لا تقف ما ليس لك به علم، تلك شاملة وتنهى عن هذا الظن. يقول الشيخ لا تقف ما ليس لك به علم، مو بعيد المقصود تنهى عن الظن على وجه التعبد، فعهدة هاي الدعوة هم ما تعليه. والظاهر أن مضمون الآيات هو التعبد بالظن والتدين به، يعني الأخذ الظن على وجه التعبد هذا تنهى عنه، وقد عرفت أن هذا حرام صحيح، لكن ماكو حاجة أن نتمسك بظن الآيات، هذا أوضح من أي أخذ، وقد عرفت أنه ضروري تحريم، يعني الأخذ بالظن على وجه التعبد، فإذا ضروري التحريم ماكو حاجة إلى إثبات حرمت بما بظن الآيات، فلا مهمة في إطالة الكلام في دلالة الآيات وعدمها ما دام حرمته كانت ضرورية، ما تحاجي نبحث أن الآية تدل على حرمته يوم ما بها دلالة، إنما المهم الموضوع له هذه الرسالة أو هاي فلا مهمين رجعها تفريع إلى أصل مطلب. يعني إذن مو مهم بعد نبحث أن الآيات تحرم العمل بالظن؟ لا ما تحرم، لأن على الشق الأول قلنا بلا إشكال ضرورية التحريم، على الشق الثاني هم سلمنا الحرمة لكن قلنا الأدلة الواقعية تكفي، على الشق الثالث هم سلمنا الحرمة لكن للأصول العملية، على الشق الرابع ما سلمنا الحرمة. إذن بناء على هذا فلا مهمة، مو مهم نطول الحكي في أن الآيات تدل على حرمة العمل بالظن يوم الدور. فالمهم ياهو نرجع على الموضوع، صلب الموضوع المهم الذي قلناه بعد ما أسسنا الأصل، أن الأصل حرمة العمل بكل ظن، راح نحكي الحكاية ما هو الذي خرج أو يمكن أن يقال بخروجه عن هذا الأصل. كل ما قيل بحجيته مثل خبر الثقة، لو قلنا بحجيته شهرة، لو قلنا بحجيته هذه تكون خارجة عن من؟ عن هذا الأصل. فإذا دلت أدلة على حجية خبر الواحد راح يصير حجة، راح يكون خارج عن هذا الأصل. إذا الشهرة دلت أدلة على حجيته راح تكون خارج عن هذا الأصل. فإحنا المناسب أن نبحث عن من؟ عن الأمور التي خرجت أو يمكن أن يقال بخروجها عن هذا الأصل. فراح الآن ندخل في بحث الإمارات، نأخذ كل إمارة إمارة واحدة نأخذها ونشوف هل هناك دليل على حجيته أو لا دليل على حجيته. لكن طبيعي مقصودنا هل هناك دليل على حجيته أم لا، غير دليل الانسداد. هلي مو يا أخي دليل الانسداد شي ثبت لك بعد تماميته أن الظن حج، أيضا من الظنون هو حجة إذا كانت النتيجة كلية، أو بعض الظنون حجة إذا كانت النتيجة مثلا بعض الظنون مثل الظنون القوية تلك حجة، إذا كانت النتيجة جزئية على كلام أن نتيجة دليل انسداد، هل كلية أم جزئية أم لا كلية لا جزئية مهملة. فإحنا مقصودنا الآن راح نذكر ما الإمارات التي هي حجة، لكن حجة حجيتها من غير جهة دليل انسداد، من ياجها يعني من جهة أدلة خاصة، مثل نأخذ خبر الواحد نقول هل حجة يوم حجة من جهة الأدلة الخاصة، يعني أكو آيات خاصة أو روايات أو إجماع أو عقيل يدل على حجيته يولا، مو كلامنا ما قيل بخروجه من جهة دليل انسداد. وإلا لو تم دليل انسداد أصلا كل الظنون راح تصير ما عدا المنهي عن هذا الخصوص، مثل ما قياس واستحسان بس دل، وأما البقية كلهم يصيرون حجة. وإنما المهم، إنما المهم الموضوع له هذه الرسالة، يا رسالة رسالة الظن، يعني الرسائل مجموع رسالة، رسالة 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 في القطع، رسالة في الظن، رسالة في الشك. المهم الموضوع له هذه الرسالة، بيان ما خرج أو قيل بخروجه، مثل الشهرة لا نقول بخروجها لكن قيل بخروجها عن هذا الأصل. من هذا الأصل يا أصل، أصل حرمة العمل بالظن مهجة صار، ما قيل ما خرج أو ما قيل بخروجه من الأمور الظنية، من الأمور غير العلمية يعني الظنية، التي قام الدليل على حجيته، يا دليل غير دليل انسداد الذي يقيم على اعتبار، لكن يا دليل مع قطع النظر عن انسداد باب العلم، مع قطع النظر عن دليل انسداد الذي جعلوه، وإلا إذا ذاك لو تم كل ظنون راح تصير حجة، قلنا ما عدا ظن المنهي عنه بالخصوص، مع قطع النظر عن انسداد باب العلم الذي جعلوه يعني الانسداد موجبا للرجوع إلى الظن يوم مطلقة، إذا كانت نتيجة دليل انسداد كلية مطلقة يعني لا كل ظن، لو كانت نتيجة دليل انسداد كلية أو في الجملة إذا قلنا نتيجة دليل انسداد جزئية مثلا أو مهملة. طب ما هي الإمارات؟ يلا راح نأخذ إمارة إمارة. أول واحد ياهو بناء الخبر الواحد، لا بعدين يجي الخبر بلي. أول واحد الإمارات التي يعملها الفقيه في مقام استنباطه الحكم من آية أو من رواية، لما الفقيه يجي إلى أقيم الصلاة يريد يستنبط منها وجوب الصلاة، يحتاج يحتاج يا أخي إلى إعمال نوعين من الإمارات، نوعين من الإمارات يحتاج علما إلى إعمال الفقيه. النوع الأول إمارات لإعمال المراد، لإعمال المراد، يعني شنو إمارات لإعمال المراد؟ يعني إحنا نقول ظاهر أقيمه، أقيمه حقيقة فيما فعل الأمر، مو وفعل الأمر قاله حقيقة فيما بالمعالم قرينا في الوجود، يا هل تراها المعنى الحقيقي الذي هو الظاهر مراد للمتكلم للمولى أم ليس بمراد؟ فإحنا نعرف المعنى الحقيقي لأن قارين معالم إيه؟ وثبتنا بالمعالم على أنه الأمر حقيقة فيما في الوجود فليه ومجاز فيما في الناس، فنعرف الحقيقة معنى حقيقي نعرف المجازي، لكن ما ندري المتكلم يريد المعنى الحقيقي يعني الوجود. حتى نكتب في رسالتنا العملية الصلاة واجبة، طبيعي تتمثل بغير مثال الصلاة أحسن في الأمور المختلف فيها، أو أنه لا أقيمه حقيقة، مو مراد المتكلم المعنى الحقيقي، مراد معنى المجاز، فنكتب في الرسالة يستحق الصلاة. فهنا الفقيه يحتاج إلى إمارة تثبت له أن مراد المتكلم واقعا ما هو، هو المعنى الحقيقي دون المعنى المجازي. أي إمارة؟ مثل إصالة الحقيقة. أي إصالة الحقيقة بعد هيك مو إصالة الحقيقة تستعمل عندنا عند الشك في المراد. إذا قلت جئني بأسد، يلا قوم جئني بأسد، أنت شكيت مرادي المعنى الحقيقي والمجازي. تعرف الحقيقي تعرف المجازي، حقيقي حيوان مفترس، مجازي الرجل الشريف، لكن ما تدري مرادي هل المعنى الحقيقي لو المجازي. شو تسوي هنا؟ مو تدري إثبات الحقيقة لإثبات أي شيء أن مرادي واقعا هو المعنى الحقيقي ولا هنا نهمنا. الفقيه يجري إصالة الحقيقة لإثبات أن مراد المتكلم من قوله أقيم الصلاة مراده هو المعنى الحقيقي، يعني مراده هو الوجوب. فهذا نحو من الإمارات وهو إصالة الحقيقة. هل حجة أو مو حجة؟ هو هذا الرئي نبحث عنه، وإمارة يعمله الفقيه لتشخيص المراد، حجة أو مو حجة هذا الأصل. أو مثل إصالة العموم، قال أكرم العلماء، احنا قارين بالمعالم على أنه الجمع المحلى بأل موضوع علم للعموم، لكن أشك مراد العموم هنا يولا، هل مراد المعنى الموضوع له يولا؟ فالأصل الذي نعمله لتشخيص أن مراده العموم ياهو إصالة العموم، هذا حجة مو حجة؟ فالخلاصة هذه الأصول إصالة العموم، إصالة الحقيقة، إيه بعد شنو؟ إصالة الإطلاق، إيه وغير ذلك، إصالة عدم الإغمار ونحو ذلك من الأمور، هذه تعمل ونحو ذلك من الأمور التي تعمل لتشخيص مراد المتكلم، هذه حجة أو ليست بحجة. هذا نريد نبحث، احنا بس نريد نعطيك العنوان، بعدين إن شاء الله نجي نقول حجة يا مو حجة، بعدين نجي نقول بلا إشكال بلي حجة، بلا إشكال هو حجة. ليش؟ لأن سيرة العقلاء جارية أهل اللسان، هاي بالسوق لما يتحاشون البيانات، إذا واحد قال جئني بأسد وشكينا مراد المعنى حقيقي ولا المجازي، إذا واحد يتقس له هو يقول مرادك شنو؟ معنى الحقيقي. طبيعي ما يقول لي أصالة الحقيقة، حتى التعبير ما يقدر يقوله، لكن واقع هذا التعبير ترى هو في ارتكازه موجود، يتمسك عن أصالة الحقيقة. هاي سيرة أهل اللسان هيك جارية، إذا طرح لفظ له معنى حقيقي وله معنى مجازي ولم يؤت بقرينة على إرادة المعنى المجازي فيقال ماذا؟ أن المراد ياهو هو المعنى حقيقي. أهل اللسان هج والشارع عمات إلى يعني طريقة أخرى غير طريقة الناس، أكو إلى طريقة؟ لو كان له طريقة أخرى لنبهنا على ذلك، لقال يا أيها الناس ترى أنا عندي فرض طريقة غير طريقتكم، ولو كان بنبه مناسب تاريخ الطبري تاريخ ابن الأثير فلان وفلان الذي يسجل هذا التاريخ، فلان ما أدري سوى عرس وبعرس فلان شيء أبطل يسجل قضايا جزئية تابعة يسجلها، فكيف بهذه القضية المهمة؟ لو كانت حادثة، لو كان للشارع طريقة أخرى لنقلت، لا على الأقل، مع أنه أصلا ما أكبر التاريخ ولو صغير ولو غير معتبر، يقول بأن الشارع على طريقة أخرى غير الطريقة المتعارفة عند أهل اللسان، فهذا يدل على أن طريقة الشارع هي طريقة أهل اللسان، يعني أنبى طريقة أهل اللسان عند شكيرة معنى حقيقة المجازي يأخذ إصالة الحقيقة يأخذ إصالة العموم. بحمد الله أثبتنا حجية هذا النحو من الإمارات، قد طبق المقدار. هذا النحو الأول منهم، النحو الثاني الذي يحتاج الفقيه بعد شوي أبين بعد شوي. لذلك يقول منها الإمارات المعمولة في استنباط الأحكام الشرعية من ألفاظ الكتاب والسنة، مثل من هاي الإمارات وهي على قسمين. قسم الأول ما يعمل لتشخيص مراد المتكلم عند احتمال إرادة خلاف ذلك. خلاف ذلك ذلك لمن يرجع ذلك ذلك عند احتمال خلاف ذلك يعني خلاف ما يعمل هو الذي نعمل ياهو فصارت الحقيقة خلاف ياهو يعني خلاف الحقيقة مو مقتضى صارت الحقيقة ياهو الحقيقة. فعندما نحتمل خلاف ما يقتضيه الذي خلاف ما يقتضيه الذي يريد نعمله خلاف مقتضى صارت الحقيقة يعني خلاف المجاز لا تطولها بعد شيء. إذا احتملنا إرادة المجاز نطبق بعد هاي الإمارة وهي صارت الحقيقة لإثبات أن مراد الحقيقة. وخلاف ما يعمل لتشخيص مراد المتكلم عند احتمال إرادة خلاف 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 هذا الذي يعمل بلي هو المقصود واضح هو لكن الإنسان لما يريد يرجع بعض مرات بلي قد يتأمل مثل من كإطالة الحقيقة عند احتمال إرادة المجاز وإطالة العموم والإطلاق حتى يكون تكمل عند احتمال إرادة الخاص هاي للعموم أو المقيد هاي للإطلاق هاي بعد واضح أصل الشيخ حدث بلي. ومرجع الكل إلى إطالة عدم القرينة. يقول ذن الأصول كلها يا أخي تنبع من أصل واحد يا كل الأصول إصالة الحقيقة إصالة العموم إصالة الإطلاق إذا أكو همات بعد أصول أخرى كلها ترجع إلى واحد. وما هو الواحد؟ إصالة عدم القرينة المخالفة للظهور. لأن ظاهر كلام المتكلم ياهو الحقيقة ظاهر كلام ياهو العموم ظاهر كلام ياهو الإطلاق مثلا. ففي الحقيقة العقلاء عندهم فرد أصل واحد يقولون الأصل أن المتكلم لم ينصب قرينة على خلاف هذا الظهور يا ظهور ظهور في الحقيقة لم ينصب قرينة على المجاز الذي هو خلاف الحقيقة الذي يخالف ظهور الحقيقة لم ينصب قرينة على التخصيص الذي هو خلاف مثلا المخالفة هاي القرينة للظهور في العموم وهكذا. فعدهم فرد أصل واحد وهذه الأصول الأخرى المتعددة تعبيرات مختلفة إلمن إلى ذلك. يعني العقلاء ما عندهم أصول متعددة إصالة الحقيقة واحد هذا فرد بنا أصل ثاني إصالة العموم لا لا فرد واحد وهي تعبيرات مختلفة عن ذلك الواحد وهو عدم القرينة حينما يشكون أكبر قرينة مخالفة الظهور يولا عدم الأصل عدم. فإذا الأصل عدم يعني إيش راح يصير النتيجة إذا ظهور في الحقيقة كان أصل عدم القرينة عدم القرينة معناه شنو يعني أصل الحقيقة راح إذا ظهور في العموم أصل الأصل عدم القرينة المخالفة الظهور في العموم يعني شو يطلع أصل العموم إذا ظهور في الإطلاق أصل ونشك قرينة أكو على من على خلاف الإطلاق يعني موجب للتقييد فالأصل شو نقول الإطلاق أصالة الإطلاق أصالة العموم أصالة كلها في الحقيقة تعبيرات مختلفة عن من ألوان مختلفة المن ليه صارت عدم قرينة. فالعقلاء عندهم فرد بناء واحد فرد أصل واحد يبنون عليه وهو أصل عدم القرينة عند الشك في وجود قرينة مخالفة للظهور لا أنهم عندهم أصول متعددة يبنون عليها من أصالة الحقيقة أصالة عموم وغير ذلك. لذلك قال ومرجع الكل إلى إصالة عدم القرينة عدم القرينة الذي تصرف عن من تصرف عن المعنى الذي يقطع بإرادة المتكلم الحكيم له لو حصل القطع بعدم القرينة. احنا إذا كنا نقطع بعدم القرينة كان نقطع بأنه حينئذ المراد المتكلم ياهو هو العمومة فنقول الأصل عدم القرينة إعلاما عدم القرينة الذي تصرفنا عن من عن العموم الذي نقطع بأن المتكلم الحكيم الذي يقطع بإرادة المتكلم الحكيم له إلما لذلك المعنى وهو العموم لو حصل إلى أن القطع بعدم القرينة المخالفة للعموم. وبعد يا أخي وكغلبة استعمال المطلق في الفرد الشايع مقلنا الإمارات التي يعملها الفقيه لتشخيص المراد شنو عند الشك في وجود قرينة مخالفة للظهور لا أنهم عندهم أصول متعددة يبنون عليها من إصالة الحقيقة إصالة عموم وغير ذلك. لذلك قال ومرجع الكل إلى إصالة عدم القرينة عدم القرينة ومرجع الكل إلى إصالة عدم القرينة عدم القرينة الذي تصرف عن من تصرف عن المعنى الذي يقطع بإرادة المتكلم الحكيم له لو حصل القطع بعدم القرينة. إحنا إذا كنا نقطع بعدم القرينة كان نقطع بأنه حينئذ مراد المتكلم ياهو هو العمومة، فنقول الأصل عدم القرينة، إعلاما عدم القرينة الذي تصرفنا عن من؟ عن العموم الذي نقطع بأن المتكلم الحكيم الذي يقطع بأراء المتكلم الحكيم له علما لذلك المعنى وهو العموم. لو حصل إلى أن القطع بعدم القرينة المخالفة للعموم، وبعد يا أخي وكغلبة استعمال المطلق في الفرد الشايع، مو قلنا الإمارات التي يعملها الفقيه لتشخيص المراد شنو؟ أصالة حقيقة، أصالة عموم، أصالة إطلاق، وبعد وغلبة استعمال المطلق في الفرد الشائع، يغلب استعمال كلمة ماذا مثلا؟ ماء في من تستعمل غالبة في الماء الصافي، فغلبة استعمالها في الماء الصافي أو كلمة الشيخ مثلا غالبا ماذا تستعمل في من؟ في إرادة الشيخ الطوسي مطلق، لكن غالب استعمالها وين؟ في الشيخ الطوسي لما نقول قال الشيخ هيك بعد غالب استعمالها وين؟ فهاي غلبة الاستعمال إمارة على تعيين أن مراد المتكلم لما يقول جئني بماء، هذه غلبة استعمال كلمة الماء في الماء الصافي قرينة تصير على أن المراد إمارة على أن مراد المتكلم ما هو؟ هو الماء الصافي، مو المقصود الماء المطلق سواء كان صافي أم لا، هذه الغلبة قرينة إمارة إمارة عقلائية عرفية عند الناسج لتشخيص أن مراد المتكلم واقعا هو الماء الصافي، هو الفرد الشائع يعني الذي يستعمل فيه المطلق كثيرا. وكغلبة فهذا قرينة، عدم القرينة معناه شنو؟ يعني أصالة الحقيقة راح. إذا ظهور في العموم أصل الأصل عدم القرينة المخالفة ظهور في العموم، يعني شو يطلع؟ أصالة العموم. إذا ظهور في الأطلاق أصل ونشك قرينة أكو علاما على خلاف الأطلاق يعني موجب للتقييد، فالأصل شو نقول؟ الأطلاق أصل، أصالة الأطلاق، أصالة العموم، أصالة كلها في الحقيقة تعبيرات مختلفة عن من؟ ألوان مختلفة لمن؟ ليه صارت عدم قرينة؟ فالعقلاء عندهم فرد بناء واحد، فرد أصل واحد يبنون عليه، وهو أصل عدم القرينة عند الشك في وجود قرينة مخالفة للظهور، لا أنهم عندهم أصول متعددة يبنون عليها من أصالة الحقيقة، أصالة عموم وغير ذلك. لذلك قال ومرجع الكل إلى إصالة عدم القرينة، عدم القرينة الذي تصرف عن من تصرف؟ عن المعنى الذي يقطع بإرادة المتكلم الحكيم له لو حصل القطع بعدم القرينة. احنا اذا كنا نقطع بعدم القرينة كان نقطع بأنه حينئذ مراد المتكلم ياهو هو العمومة، فنقول الأصل عدم القرينة، اعلاما عدم القرينة الذي تصرفنا عن من؟ عن العموم الذي نقطع بأن المتكلم الحكيم الذي يقطع بإرادة المتكلم الحكيم له علما لذلك المعنى وهو العموم. لو حصل إلى أن القطع بعدم القرينة المخالفة للعموم، وبعد يا أخي وكغلبة استعمال المطلق في الفرد الشايع، مو قلنا الإمارات التي يعملها الفقيه لتشخيص المراد شنو؟ أصالة حقيقة، أصالة عموم، أصالة إطلاق، وبعد وغلبة استعمال المطلق في الفرد الشايع، يغلب استعمال كلمة ماذا مثلا؟ ماء في من تستعمل غالبة في الماء الصافي، فغلبة استعمالها في الماء الصافي أو كلمة الشيخ مثلا غالبا ماذا تستعمل في من؟ في إرادة الشيخ الطوسي مطلق، لكن غالب استعمالها وين؟ الشيخ الطوسي لما نقول قال الشيخ هيك بعد غالب استعمالها وين؟ فهاي غلبة الاستعمال إمارة على تعيين أن مراد المتكلم لما يقول جئني بماء، هذه غلبة استعمال كلمة الماء في الماء الصافي قرينة تصير على أن المراد إمارة على أن مراد المتكلم ما هو؟ هو الماء الصافي، مو المقصود الماء المطلق سواء كان صافي أم لا، هذه الغلبة قرينة إمارة إمارة عقلائية عرفية عند الناسج لتشخيص أن مراد المتكلم واقعا هو الماء الصافي، هو الفرد الشائع يعني الذي يستعمل فيه المطلق كثيرا. وكغلبة فهذا عطف علاما يا أخي، وكغلبة عطف علاما على قولك إصالة الحقيقة، عطف على ذلك، التفت جيدا يا أخي، عطف على قولك إصالة الحقيقة. وكغلبة استعمال المطلق في الفرد الشائع بناء على عدم وصوله إلى حد الوصف، بس يقول هاي كثرة استعمال كلمة الماء في الماء الصافي يكون لا تصل إلى حد الوضع، وأما إذا وصلت إلى حد الوضع التعيني بحيث صارت كلمة الماء موضوعة أو كلمة الشيخ موضوعة علما للشيخ الطوسي، بعد هذا لا ما يصير إنه مثال. ليش؟ لأن إذا صار وضع إلى الشيخ طوز هذا راح يدخل بعد ماذا؟ يعني راح يصير هذا معنى حقيقي، يعني الشيخ طوز راح يصير معنى حقيقي لكلمة الشيخ، فهنا نعمل إصالة الحقيقة بعد، لا نعمل بعد ياهو هذه الغلبة، مو هاي الإمارة، يدخل تحت الإمارة الأولى وهي إصالة الحقيقة. فالمقصود هذه الغلبة لابد أن نفترضها مو غلبة موجبة إلى موجبة لوضع هذا اللفظ المطلق إلى هذا المعنى الشائع، وإلا لو كانت موجبة لصار هذا المعنى معنى حقيقية، وإذا صار معنى حقيقية يعني راح نشك أن مراد هذا المعنى حقيقي ولا نعمل إصالة الحقيقة يا أخي. التفت إلى ذلك جيدا. وضع تعيني يصير هي تعين هيك هذا كلام هذا بعد شوي همات نجي بناء على عدم وصوله. إذا كان مناسب يقول بناء، مناسب يقول فيما إذا لم يصل إلى حد الواضع، فيما مو أحسن هذا ألطاف بكيفك. وبعد وبعد بالله مثال هالقسم من الإمارات قلنا إصالة الحقيقة عموم إطلاق، وبعد وغلبة الاستعمال، وبعد بالي وكالقرائن المقامية التي يعتمدها أهل اللسان في محاوراتهم، مثل ما كوقوع الأمر عقيب توهم الحاضر، مو الحاضر توهم، لا توهم الحاضر. التفت هاي الذي نسخته مثل نسخته بها تقديم وتأخير، عقيب توهم الحاضر. لما تروح للطبيب شوفك مريض لا سمح الله يقول لك لا تأكل برتقال، مو زين، محموم، انت مستبرد، استحميه، ورا كم يوم رحت شافني قال اكل برتقال، بالي اكل اكل، هذا اكل امر. احنا بانين في المعالم على انه، وهذا استوني انا قاري هم ما تفترض معالم، الامر حقيقة في الوجود. قلت ها الطبيب قال لي اكل، فانا واجب بعد حينئذ اكل، واجب نقول اكل يا ولا نقول لا، نقول هنا اكل بمعنى على انه مراد الطبيب يعني مضاح له، لان نفس وقوع الامر عقيب الحظر او عقيب توهم الحظر، يو عقيب الحظر يو عقيب توهمه، فد مرة عقيب نفس الحظر مثل هالمثال الذي مثلته، وفد مرة عقيب توهم الحظر مثل اروح للطبيب اول مرة خايف انا اكل برتقال، قلت له اكل، قال لي بلي اكل، هذا اكل ورد مو عقيب الحظر، عقيب توهم الحظر، تتحمل الحظر. هذا ما تنقول هذا إمارة على أن مراد المتكلم هو الإباحة، هاي من الإمارات، لكن أو إذا حللتم فاصطادوا أحسنتم. وكالقرائن المقامية التي يعتمدها أهل اللسان في محاوراتهم، هاي ما تدل على الوضع يا أخي، هذه ماذا تدل على أن مراد هي قرينة عرفية، قرينة المقام، هي بما أنه في مقام توهم الحاضر أمرك، هذا هو أصل قرينة على من؟ على أن مراد الإباحة. وبالجملة يلا شيخنا لا تطولها، لا تضرب لنا شو أمثلة هواي راح تضرب لنا تضيع الوقت علينا، ها يقول هذا مقصودي. وبالجملة مقصودي مختصر مفيد هذا القسم الأول من الإمارات، هذا مقصودي كل الأمور الذي يعتبرها أهل اللسان المعتبر عند أهل اللسان في محاوراتهم، بحيث لو أراد المتكلم القاصد للتفهيم خلاف مقتضاها مثل إصالة الحقيقة، إصالة العموم وغير ذلك، هذا مقصودنا، هذه أمور معتبرة عند أهل اللسان، لو أراد المتكلم القاصد للتفهيم خلاف مقتضى صفات الحقيقة بأن كان مراد المجاز من دون أن ينسب قرينة معتبرة، عد ذلك منه قبيحا. فمقصودنا هنعوا من الإمارات الذي لو واحد رأى خلاف مقتضى من دون قرينة يعد قبيح منه، هذه الإمارات حجة أو مو حجة؟ هذا القسم الأول من الإمارات التي يحتاج الفقيه إلى أعماله. والقسم الثاني من الإمارات التي يحتاج الفقيه إلى أعماله أن يفرض على أنه أصلا ما يدري، لما إجى الأقيم الصلاة ما يدري أصلا أقيمه موضوع وحقيقة في الوجوب يولا، فيعمل قسم من الإمارة حتى يشخص له يثبت له أنه موضوع للوجوب. أقول فرق هذا عن السابق شنو؟ في السابق كان يعرف الفقيه أن أقيمه موضوع علما للوجوب، حقيقة الوجوب، ومجاز في من؟ فينا، فكان ثابت عند المعنى الحقيقي أنها موضوعة لهذا، وثابت عند المعنى المجازي أنه ما موضوع لذلك، لكن كان يشك أن المراد للمتكلم هل المعنى الموضوع له الحقيقي أو لا، شك كان في من؟ في المراد. أما إهناما لا، أصلا ما يعرف هذه الكلمة لمن موضوعة، هي في من حقيقة، هي في من ظاهرة، هل موضوعة للوجوب، حقيقة في الوجوب، ظاهرة في الوجوب أو لا، أصلا ما يشخص المعنى الحقيقي عن المجازي، فيحتاج إلى إمارة شخص له المعنى الحقيقي عن المجازي. وما هي الإمارة؟ مثل قول اللغوي، فاللغوي إذا قال أقيم موضوع للوجود، أو التبادل. مو هم يقولون دليل حقيقة، هذا من الإمارات يعمله الفقيه لتشخيص المعنى الحقيقي، هذا نحو الإمارات حجة ومو حجة، هذا هو النحو الثاني. أقول كان المناسب، كان من المناسب للشيخ الأنصاري أن يقدم هذا القسم على القسم السابق، مو شيء أنسب يولا ألطاه. الفقيه لما يجي أول شيء يسوي يعمل إمارات لتشخيص المعنى الحقيقي عن المجاز، فإذا ثبت المعنى الحقيقي يجي يكون يعمل إمارة إعلاما لإثباتنا أن مراد المتكلم هو المعنى الحقيقي. الترتيب الطبيعي هكذا يصير، مو أنه أولا نفترض على أنه يعرف المعنى الحقيقي ويثبت أنه مراد وبعدين نجي نقول يشوف فيما في المعنى، يعني هذا خلاف المنهج المناسبة، ما يضرسه هو شلون ما كان. هذا في مقام بعدين يجي خلي يقدمه ويأخذ، أول هو أول شيء يسوي. أنا أقول في مقام العنوان خلي يقدمه ويأخر، مو في مقام البحث بعدين، على أي حال ما يأثر. يقول بلي، والثاني يعني القسم الثاني من الإمارات اللي يعمل الفقيه ما يعمل لتشخيص أوضاع الألفاظ، أن هذا اللفظ علما موضوع ويشخص مجازات الألفاظ من حقائقها، أن ما هو المعنى المجازي يا هو المعنى الحقيقي، بلي يشخص ظواهر عن خلاف ظواهرها، في من هذا اللفظ ظاهر في من ليس بظاهر، كتشخيص أن لفظ الصعيد موضوع لمطلق وجه الأرض، يولا مو موضوع لمطلق وجه الأرض فقط، موضوع علمه للتراب الخاص، أما إذا مو تراب كان وجه الأرض شنو، مو تراب كان فخر، لا هذا مو صعيد. أو مثل ما هو طبيعي هذا الإمارة الذي يعملها ياهي لتشخيص أن المراد مطلق وجه الأرض، أن كلمة صعيد موضوع على مطلق وجه الأرض أو موضوع على مثل قول اللغة مثلا، أو مثل التبادل أو ما أدري أمور أخرى. هاي بالمعالم احنا قرينا شلون نثبت ان هذا اللفظ حقيقة في هذا المعنى او مجاز، تبادر يو قول اللغوي لو من ذن الامور الاخرى بعد مثلا احسن شون. وكتعيين ان وقوع الامر عقيب توهم الحظر هل يوجب ظهوره في الاباحة او لا، هذا مثال ثاني. انه يفترض انه نجي نسأل نقول اذا وقع الامر عقيب توهم الحظر، اصلا وقوع الامر عقيب توهم يوجب الظهور في الاباحة لا في الوجوب، يوم يوجب هذا الظهور. وكتعيين أن وقوع الأمر عقيم توهم الحاضر هل يوجب الظهور في الإباحة، ظهور الأمر في الإباحة المطلق، الإباحة المطلقة عن شنو؟ طبعا إحنا لما نقول مراد مباح مو مباح بمعنى الإباحة بالمعنى الأخاص بمعنى تساوي طرفين، لا مقصود إباحة المعنى الشامل علما لعدم الوجوب، يعني هيك يعني لعدم الحرمة العفو، يعني يشمل الوجوب أو يشمل ماذا الكراهة أو يشمل هيك بس. أو بعد مثل ما يعمله الفقيه لتشخيص الظهور، وأن الشهرة في المجاز المشهور هل توجب احتياج الحقيقة، مثل إذا كلمة الشيخ كثيرا ما تستعمل في كلمة أسد، كثيرا ما تستعمل في الرجل الشجاع بحيث استعمالها في الرجل الشجاع صار أكثر، هذا نسميه حينئذ المجاز مشهور. إذا صار مجاز مشهور بعد إذا قال لي في يوم من الأيام شيخنا جئني بأسد، هنا كلمة أسد على من أحملها على المجاز وما جاب قرينة على أن مراد ياهو، فهل نقدر نقول أنه إذا ما جاب قرينة مراد إذن ياهو رجل الشجاع المجاز المشهور، بعد ياهو الذي يصير محتاج إلى القرينة الحقيقة يصير، هل نقدر نقول يا ولا؟ وأن الشهرة في المجاز المشهور هل توجب احتياج الحقيقة إلى القرينة، هي الحقيقة بعد صدقة محتاجة، هو كان المحتاج المجاز هل تصير الحقيقة، هل يوجب احتياج الحقيقة إلى القرينة الصارفة الذي تصرفنا عنه، الذي تصرفنا عنه عن هذا الظهور الجديد وهو ظهور في المجاز، وهذا ظهور جديد نشأ منين؟ من شهرة المجاز الصارف من الظهور العرضي المسبب الظهور العرضي من الشهرة، نظير احتياج المطلق المنصرف إلى بعض مثل كلمة الشيخ ومنصرفة علما إلى الشيخ الطوسي، فهي يوم من الأيام إذا ردت غير الشيخ الطوسي يكون أجيب لك شنو قرينة، أقول قال الشيخ، إذا مو مقصود الشيخ الطوسي يكون أجيبا قرينة أقول الأعظم، يكون أجيب كلمة الأعظم حتى أبين أن مرادي ترى الشيخ الأنصاري ماذا لإجي، على أي حال وبالجملة فالمطلوب خلاص هل أفرق لك بين القسمين صار تطويل صار هل ألخص لك إياه هذا، وبالجملة فالمطلوب في هذا القسم يا قسم ثاني مطلوب أن نعمل الإمارة حتى تشخصنا مو المراد أصل الظهور أصل المعنى الحقيقي عن المجازي، فالمطلوب في هذا القسم أن اللفظ ظاهر فيها المعنى أو غير ظاهر، وفي القسم الأول شنو هو المطلوب الإمارات من القسم الأول، مو تشخص أن الظهور ظهور معروف لا إمارة نعملها لتشخيص أن هذا الظهور مراد واقعا يوم مراد. وفي القسم الأول شنو المقصود من الإمارة؟ أن الظاهر المفروغ عن كونه ظاهرا، كلمة أقيم بلا شك ظاهرة في الوجود، هذا المعنى ظاهر، مراد يوم مراد. والشك في الأول يعني شكنا في من في الأول؟ فالظهور وعدم الظهور منين ينشأ؟ من الشك أنه موضوع يوم موضوع. إذا كلمة الصعيد موضوعة لمطلق وجه الأرض فهي ظاهرة في من؟ وشك الظهور ينشأ منين؟ من الشك في الأرض. إذا موضوعة لمطلق وجه الأرض إذن هي ظاهرة في من؟ في مطلق وجه. إذا موضوعة لخصوص اضطراب الخالق إذن هي ظاهرة في خصوص اضطراب الخالق. والشك في الأول مسبب يعني عن الظهور وعدم الظهور، عن الأوضاع اللغوية أو عن الأوضاع العرفية المتعارفة. أوضاع اللغوية مثل كلمة الصعيد موضوعة يوم موضوع. أوضاع العرفية مثل ما أدري على أن العرف هل عنده الأمر عقيد توهم الحظر يراد به الإباحة ظاهر في الإباحة أو لا، هذا الشك فيما مو في الوضع اللغوي، هذا الشك فيما شك في الظهور ناشئ مو من الشك في الوضع اللغوي، لا الشك من الوضع العرفي. وفي الثاني يعني الشك في الثاني، ثاني شنو الشك في المراد ناشئ منين؟ ناشئ مو من الشك في الوضع، لا ينشأ من الشك انه جاب قرينة او ما جاب قرينة. انا ادري المعنى الحقيقي هو الرجل الشجاع الحيوان المفترس، والمعنى المجازي الرجل الشجاع، لكن ما ادري مراد المعنى الحقيقي المجاز. ليش تشوف؟ ليش تشك مراد المعنى؟ هل أن ما أدري جاب قرينة وما جاب قرينة؟ والشك وفي الثاني الشك الثاني مسبب عمن؟ عن اعتماد المتكلم على القرينة، هل اعتمد على قرينة؟ فإذا اعتمد فإذا المراد معنى المجاز، يوم اعتمد إذا المراد المعنى حقيقي. فالقسمان من قبيل الصغرى والكبرى لتشخيص المراد، القسمان من قبيل الصغرى يعني تشخيص المراد يحتاج علما. مثل إذا أقيم الصلاة، إذا أريد أن أشخص أن مراد الله عز وجل هو وجوب الصلاة حتى أكتب في الرسالة أن الصلاة واجبة، أحتاج إلى صغرى وكبرى. صغرى شو تقول؟ إن أقيموا ظاهرة في الوجوب، هاي صغرى. الكبرى وكل ظهور هو مراد للمتكلم، المقدمة الأولية من يتكفلها؟ من يتكفلها؟ نحو الثاني من الإمارات، المقدمة الثانية الكبرى من يتكفلها؟ القسم الأول من الإمارات مو هيك ولا. فإذا أريد أشخص أن مراده هو الوجوب يكون أقول أقيموا ظاهر في الوجوب، والمقدمة الثانية وكل ظهور حجة، النتيجة تطلع. إذن مراده عز وجل من أقيموا هو الوجوب. إذن هذا منين ثبتت؟ منين أحرفت أن مراد الوجوب؟ منها الصغرى ومنها الكبرى. الصغرى اللي قلنا يتكفلها البحث الثاني، والكبرى يتكفلها ماذا؟ البحث الأول. فالقسمان يصيرا من قبيل صغرى وكبرى لإثبات النتيجة، فالقسمان من قبيل الصغرى والكبرى لتشخيص المراد، أما القسم الأول يأتي بيانه غد إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.